بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام حجر. نستكمل قراءة فتح الباري. قال: باب الخطبة قائمة. وقال أنس: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائمة. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، قال حدثنا خالد بن الحارث، قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. قوله: باب الخطبة قائما. قال ابن المنذر: الذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار ذلك. ونقل غيره عن أبي حنيفة أن القيام في الخطبة سنة وليس بواجب، وعن مالك رواية أنه واجب، فإن تركه أساء وصحة الخطبة. وعند الباقين أن القيام في الخطبة يشترط للقادر كالصلاة. واستدل للأول بحديث أبي سعيد الآتي بالمناقب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر. صحيح يا سيدنا؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس، فأظن صلى هذه
زايدة؟
زائد.
نعم، هي عندي كذلك سيدنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. وبحديث سهل الماضي قبل: مري غلامك يعمل لي أعوادا أجلس عليها، والله الموفق. وأجيب عن الأول أنه كان في غير خطبة الجمعة، وعن الثاني باحتمال أن تكون الإشارة إلى الجلوس أول ما يصعد بين الخطبتين بين وبين أول ما يصعد وبين الخطبتين. نعم. واستدل للجمهور بحديث جابر بن سمرة مذكور، وبحديث كعب بن عجرة أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا، فأنكر عليه وتلا: وتركوك قائما. وفي رواية ابن خزيمة: ما رأيتك اليوم قط إماما يؤم المسلمين يخطب وهو جالس. يقول ذلك مرتين. وأخرج ابن أبي شيبة عن طاووس: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من جلس على المنبر معاوية. وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على القيام، وبمشروعية الجلوس بين الخطبتين، فلو كان القعود مشروعا في الخطبتين ما احتيج إلى الفصل بالجلوس. ولأن الذي نقل عنه القعود كان معذورا، فعند ابن أبي شيبة من طريق الشعبي أن معاوية إنما خطب قاعدا لما كثر شحم بطنه ولحمه. وأما من احتج بأنه لو كان شرطا ما صلى من أنكر ذلك مع القاعد، فجوابه أنه محمول على أن من صنع ذلك خشي الفتنة، أو أن الذي قعد باجتهاد كما قالوا في إتمام عثمان الصلاة في السفر، وقد أنكر ذلك ابن مسعود ثم إنه صلى خلفه فأتم معه واعتذر بأن الخلاف شر. قوله: وقال أنس إلى آخره، هو طرف من حديث الاستسقاء أيضا، وسيأتي إن شاء الله تعالى في بابه. ثم أورد في الباب حديث ابن عمر، وقد ترجم له بعد بابين: القعدة بين الخطبتين، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه ثم. وفي الباب حديث جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، أخرجه مسلم. هو أصرح في المواظبة من حديث ابن عمر، إلا أن إسناده ليس على شرط البخاري. وروى ابن أبي شيبة من طريق طاووس قال: أول من خطب قاعدا معاوية حين كثر شحم بطنه، وهذا مرسل يعضله ما روى سعيد المنصور عن الحسن قال: أول من استراح في الخطبة يوم الجمعة عثمان، كان إذا أعيا جلس ولم يتكلم حتى يقوم. وأول من خطب جالسا معاوية. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يخطبون يوم الجمعة قياما حتى شق على عثمان القيام، فكان يخطب قائما ثم يجلس. فلما كان معاوية خطب الأولى جالسا والأخرى قائمة، ولا حجة في ذلك لمن أجاز الخطبة قاعدا، لأنه بين أن ذلك للضرورة. قال: باب استقبال الناس الإمام إذا خطب. واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام. حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة قال: حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. قوله: باب استقبال الناس الإمام إذا خطب. زاد في رواية كريمة في أول الترجمة: يستقبل الإمام القوم، ولم يثبت الحكم، ومستحب عند الجمهور. وفي وجه يجب، جزم به أبو الطيب الطبري من الشافعية، فإن فعل أجزأ وقيل لا، ذكره الشاشي. فنقل في شرح المهذب أن الالتفات يمينا وشمالا مكروه اتفاقا إلا ما حكي عن بعض الحنفية، فقال أكثرهم لا يصح، ومن لازم الاستقبال ومن لازم الاستقبال استدبار الإمام القبلة، واغتفر لئلا يصير مستدبر القوم الذين يعظهم بالحكمة استقبالهم الإمام التهيؤ لسماع كلامه وسلوك الأدب معه في استماع كلامه، فإذا استقبله بوجهه وأقبل عليه بجسده وبقلبه وحضور ذهنه كان أدعى لتفهم موعظته وموافقته فيما شرع له القيام لأجله. واستقبل ابن عمر وأنس الإمام، أما ابن عمر فرواه البيهقي من طريق الوليد بن مسلم قال ذكرت لليث بن سعد فأخبرني عن ابن عجلان أنه أخبره عن نافع أن ابن عمر كان يفرغ من سبحته يوم الجمعة قبل خروج الإمام، فإذا خرج لم يقعد الإمام حتى يستقبله. وأما أنس فرويناه في نسخة نعي بن حماد بإسناد صحيح عنه أنه كان إذا أخذ الإمام في الخطبة يوم الجمعة يستقبله بوجهه حتى يفرغ من الخطبة. ورواه ابن المنذر من وجه آخر عن أنس أنه جاء يوم الجمعة فاستند إلى الحائط واستقبل الإمام. قال ابن المنذر لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء. وحكى غيره عن سعيد بن المسيب والحسن شيئا محتملا، وقال الترمذي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء يعني صريحا. وقد استنبط المصنف من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، مقصود الترجمة وهو طرف من حديث طويل سيأتي بهذا الإسناد في كتاب الزكاة في باب الصدقة على اليتامى، ويأتي الكلام عليه في الرقاق إن شاء الله تعالى. ووجه الدلالة منه أن جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضي نظرهم إليه غالبا، ولا يعكر على ذلك ما تقدم من القيام في الخطبة، لأن هذا محمول على أنه كان يتحدث وهو جالس على مكان عال وهم جلوس أسفل منه. وإذا كان ذلك في غير حال الخطبة كان حال الخطبة أولى بورود الأمر للاستماع لها والإنصات عندها، والله أعلم. قال باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمود حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون، قلت ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت آية؟ فأشارت برأسها أي نعم. قالت فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلاني الغشي، وإلى جنبي قربة فيها ماء ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد. قالت ولغط نسوة من الأنصار فانكفأت إليهن لأسكتهن، فقلت لعائشة ما قال؟ قالت قال ما من شيء لم أكن أريته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، فإنهم قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال الموقن شك هشام فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا، فيقال له نم صالحا قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به. وأما المنافق أو قال المرتاب شك هشام فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، قال هشام فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه. قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وآكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، فيهم عمرو متغلب، فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. تابعه يونس. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. تابعه يونس. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن أبي حمير السعري أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله مما هو أهله ثم قال أما بعد، تابعه أبو معاوية وأبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما بعد، وتابعه العدني عن سفيان في أما بعد. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن الحسين عن المسور بن مخرمة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول أما بعد. تابعه الزبيدي عن الزهري قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن الغسيل قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبه قد عصب رأسه بعصابة دسمة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إلي، فثابوا إليه ثم قال أما بعد فإن هذا الحي من الأنصار يقلون وينفر الناس، فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. قوله باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. قال الزيد بن منير يحتمل أن تكون من موصولة بمعنى الذي، والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم كما في أخبار الباب، ويحتمل أن تكون شرطية والجواب محذوف التقدير فقد أصاب السنة. وعلى التقديرين فينبغي للخطباء أن يستعملوها تأسيا واتباعا. انتهى ملخصا. ولم يجد البخاري في صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة حديثا على شرطه، فاقتصر على ذكر الثناء واللفظ الذي وضع للفصل بينه وبين ما بعده من موعظة ونحوها. قال سيبويه أما بعد معناها مهما يكن من شيء بعد. وقال أبو إسحاق هو الزجاج إذا كان الرجل في حديث فأراد أن يأتي بغيره قال أما بعد، وهو مبني على الضم لأنه من الظروف المقطوعة عن المضافة. وقيل التقدير أما الثناء على الله فهو كذا وأما بعد فكذا، ولا يلزم في قسيمه أن يصرح بلفظه بل يكفي ما يقوم مقامه. واختلف في أول من قالها، فقيل داود عليه السلام، رواه الطبراني مرفوعا من حديث أبي موسى الأشعري وفي إسناده ضعف، وروى عبد بن حميد الطبري عن الشعبي موقوفا أنها فصل الخطاب الذي أعطيه داود وأعطيه داود، وأخرجه سعيد بن منصور من طريق الشعبي فزاد فيه عن زياد بن سمية. وقيل أول من قالها يعقوب، رواه الدارقطني بسند واهن في غرائب مالك. وقيل أول من قالها يعرب بن قحطان. وقيل كعب بن أي، أخرجه القاضي أبو أحمد العسال من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بسند ضعيف. وقيل سحبان وائل. وقيل قس بن ساعدة، والأول أشبه. ويجمع بينه وبين غيره بأنه بالنسبة إلى الأولية المحضة، والبقية بالنسبة إلى العرب خاصة، ثم يجمع بينها بالنسبة إلى القبائل. قوله رواه عكرمة عن ابن عباس سيأتي موصولا آخر الباب، ثم أورد في الباب أيضا 6 أحاديث ظاهرة المناسبة لما ترجم له. أولها حديث أسماء بنت أبي بكر في كسوف الشمس، وفيه فحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد، ثم ذكر قصة فتنة القبر وسيأتي الكلام عليه في الكسوف. وذكره هنا عن محمود وابن غيلان أحد شيوخه بصيغة قال محمود، وكلام أبي نعيم في مستخرج يشعر أنه قال حدثنا محمود. ثانيها حديث عمرو بن تغلب وهو بفتح المثنات وسكون المعجمة وكسر اللام بعدها موحدة، وفيه فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد، وسيأتي الكلام عليه في كتاب الخمس. ووقع هنا في بعض النسخ تابعه يونس وهو ابن عبيد، وقد وصله أبو نعيم في مسند يونس بن عبيد له بإسناده عنه عن الحسن عن عمرو. ثالثها حديث عائشة في قصة صلاة الليل، وفيه فتشهد ثم قال أما بعد، وسيأتي الكلام عليه في أبواب التطوع. قوله تابعه يونس وابن يزيد وقد وصله مسلم من طريقه بتمام، وكلام المزي في الأطراف يدل على أن يونس إنما تابع شعيبا في أما بعد فقط وليس كذلك. رابعا حديث أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد، هكذا أورده مختصرا بتمامه بهذا الإسناد في الأيمان والنذور، وفيه قصة ابن اللتبية، ويأتي إن شاء الله الكلام عليه تاما في الزكاة. قوله تابعه أبو معاوية وأبو أسامة عن هشام يعني ابن عروة عن أبيه عن أبي حميد، وقد وصله مسلم عن أبي قريب عن أبي أسامة وأبي معاوية وغيرهما مفرقا. أورده الإسماعيلي من طريق يوسف بن موسى حدثنا جرير قال حدثنا جرير ووكيع وأبو أسامة وأبو معاوية قالوا حدثنا هشام بن عروة به، وقد وصل مصنف رواية أبي أسامة في الزكاة أيضا باختصار. قوله وتابعه العدني عن سفيان يحتمل أن يكون العدني هو عبد الله بن الوليد وسفيان والثوري، ومن هذا الوجه وصله الإسماعيلي، وفيه قوله أما بعد، ويحتمل أن يكون العدني هو محمد بن يحيى بن أبي عمر وسفيان وابن عيينة، وقد وصله مسلم عنه وحال به على رواية أبي قريب عن أبي أسامة. قد تبين أن فيها قوله أما بعد هو المقصود هنا، ولم أره مع ذلك في مسند ابن أبي عمر. خامسها حديث المسور بن مخرمة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول أما بعد، وهذا طرف من حديثه في قصة خطبة علي بن أبي طالب بنت أبي جهل، وسيأتي بتمامه في المناقب ونأتي الكلام عليه ثم إن شاء الله. قول متابعه زبيدي وصلاه الطبراني في مسند الشاميين من طريق عبد الله بن سلم الحمصي عنه عن الزهري بتمامه. ثالثها حديث ابن عباس قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان أي صعوده آخر مجلس جلس الحديث وفيه فحمد الله وأثنى عليه وفيه ثم قال أما بعد فسيأتي في فضائل الأنصار بتمامه ويأتي الكلام عليه ثم إن شاء الله تعالى. وفي الباب مما لم يذكره عن عائشة في قصة الإفك وعن أبي سفيان في الكتاب إلى هرقل متفق عليهما. وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه على صوته الحديث وفيه فيقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله أخرجه مسلم. وفي رواية له عنه كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته فذكر الحديث وفيه يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. وهذا أليق بمراد المصنف للتنصيص فيه على الجمعة لكنه ليس على شرطه كما قدمناه. ويستفاد من هذه الأحاديث أن أما بعد لا تختص بالخطب بل تقال أيضا في صدور الرسائل والمصنفات ولا اقتصار عليها في إرادة الفصل بين الكلامين بل ورد في القرآن في ذلك لفظ هذا وإن للطاغين لشر مآب. وقد كثر استعمال المصنفين لها بلفظ وبعد ومنهم من صدر بها كلامهم فيقول في أول الكتاب أما بعد حمد الله فإن الأمر
أما بعد حمد الله
نعم صلى الله عليه. قال أما بعد حمد الله فإن الأمر كذا ولا حجر في ذلك. وقد تتبع طرق الأحاديث التي وقع فيها أما بعد الحافظ عبد القادر الرهاوي في خطبة الأربعين المتباينة له فأخرجه عن 32 صحابيا منها ما أخرجه من طريق ابن جريج عن محمد بن سيرين عن المسور بن مخرمة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب خطبة قال أما بعد ورجاله ثقات وظاهره المواظبة على ذلك. قال باب القاعدة بين الخطبتين يوم الجمعة.
معذرة سؤال ناذنتم. هو الإمام هنا أرجع يعني معظم الأحاديث قال سيتكلم عنها في أبوابها، هل يعني هو يشرح الحديث أو يعلق عليه في أهم أو أبرز موضوع في الحديث يعني؟
نعم هو كذلك، وربما تناول شيئا من الأشياء لم يتناوله فيه البخاري في موضع منها، وربما تناول شيئا من موضع آخر في موضع باختصار ثم يفصل فيه في موضعه. فهنا مثلا يتكلم عن أما بعد فقط، هذا هو الذي يستفيده من كل هذه الأحاديث على طولها.
نعم جزاك الله خير، أحسن الله عليك.
أحسن الله عليكم. قال باب القاعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عمير الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما. قوله باب القاعدة بين الخطبتين قال زيد بن منير لم يصرح بحكم ترجمة لأن مستند ذلك الفعل ولا عموم له انتهى، والاختصاص بذلك لهذه الترجمة فإنه لم يصرح بحكم غيرها من أحكام الجمعة، وظاهر صنيعه أنه يقول بوجوبها كما يقول به في أصل الخطبة. قوله يخطب خطبتين يقعد بينهما مقتضاه أنه كان يخطبهما قائما، صرح به في رواية خالد بن حارث المتقدمة قبل بالبابين، ولفظه كان يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم، وللنسائي والدارقطني من هذا الوجه كان يخطب خطبتين قائما يفصل بينهما بجلوس، وغفل صاحب العمدة فعزى هذا اللفظ الصحيحين، ورواه أبو داود بلفظ كان يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس لا يتكلم ثم يقوم فيخطب. واستفيد من هذا أن حال الجلوس بين الخطبتين لا كلام فيه، لكن ليس فيه نفي أن يذكر الله أو يدعوه سرا. وسدل به الشافعي في إيجاب الجلوس بين الخطبتين لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. قال ابن دقيق العيد يتوقف ذلك على ثبوت أن إقامة الخطبتين داخل تحت كيفية الصلاة، وإلا فهو استدلال بمجرد الفعل. فزعم الطحاوي أن الشافعي تفرد بذلك، وتعقب بأنه محكي عن مالك أيضا في رواية، وهو المشهور عن أحمد نقله شيخنا في شرح الترمذي. وحكى ابن المنذر أن بعض العلماء عارض الشافعي بأنه صلى الله عليه وسلم واظب على الجلوس قبل الخطبة الأولى، فإن كانت مواظبته دليلا على شرطية الجلسة الوسطى فلتكن دليلا على شرطية الجلسة الأولى. وهذا متعاقب بأن جل الروايات عن ابن عمر ليست فيها هذه الجلسة الأولى، وهي من رواية عبد الله العمري المضعف، فلم تثبت المواظبة عليها بخلاف التي بين الخطبتين. وقال صاحب المغني لم يجبها أكثر أهل العلم لأنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع فلم تجب، وقدرها من قال بوجوبها بقدر جلسة الاستراحة وبقدر ما يقرأ سورة الإخلاص. واختلف في حكمتها، فقيل للفصل بين الخطبتين وقيل للراحة، وعلى الأول هو الأظهر يكفي السكوت بقدرها ويظهر أثر الخلاف أيضا في من خطب قاعدا لعجزه عن القيام، وقد ألزم الطحاوي من قال بوجوب الجلوس بين الخطبتين أن يوجب القيام في الخطبتين، لأن كل منهما اقتصر على فعل شيء واحد، وتعقبه الزين بن منير، وبالله التوفيق. قال: باب الاستماع إلى الخطبة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي عبد الله الأغري عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبش ثم نداجة ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طبعوا صحفهم ويسمعون الذكر. قوله: باب الاستماع أي الإصغاء للسماع، فكل مستمع سامع من غير عكس. وأورد مصنف فيه حديث كتابة الملائكة من يبكر يوم الجمعة، وفيه: فإذا خرج الإمام طبعوا صحفهم ويسمعون الذكر. وقد تقدم الكلام عليه مستوفا في باب فضل الجمعة، وفيه إشارة إلى منع الكلام من ابتداء الإمام في الخطبة، لأن الاستماع لا يتجه إلا إذا تكلم. وقالت الحنفية: يحرم الكلام من ابتداء خروج الإمام. وورد فيه حديث ضعيف سنذكره في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى. باب: إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع. قوله: باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين، أي إذا كان لم يصليهما قبل أن يراه. قوله: عن جابر بن عبد الله، صرح في الباب الذي يليه بسماع عمرو له من جابر. قوله: جاء رجل هو سليك بمهملة مصغرا ابن هدبة، وقيل ابن عمرو الغطفاني بفتح المعجمة ثم المهملة بعدها فاء، من غطفان ابن سعد ابن قيس عيلان، ووقع مسمى في هذه القصة عند مسلم من رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بلفظ: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له: أصليت ركعتين؟ فقال: لا. فقال: قم فاركعهما. ومن طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر نحوه، وفيه: فقال له: يا سليك، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. هكذا رواه حفاظ وأصحاب الأعمش عنه، ووافق الوليد أبو بشر عن أبي سفيان عند أبي داود والدارقطني، وشذ منصور بن أبي الأسود عن الأعمش بهذا الإسناد، فقال: جاء ابن عمار بن قوقل فذكر الحديث، أخرجه الطبراني. قال أبو حاتم الرازي: وهم فيه منصور، يعني في تسمية الآتي. قد رواه الطحاوي من طريق حفص بن غياث عن الأعمش قال: سمعت أبا صالح يحدث بحديث سليك الغطفاني، ثم سمعت أبا سفيان يحدث به عن جابر، فتحرر أن هذه القصة لسليك. وروى الطبراني أيضا من طريق أبي صالح عن أبي ذر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال لأبي ذر: صليت ركعتين؟ قال: لا. الحديث وفي إسناده ابن لهيعة، وشذ بقوله وهو يخطب، فإن الحديث مشهور عن أبي ذر أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد، أخرجه ابن حبان وغيره. وأما ما رواه الدارقطني من حديث أنس قال: دخل رجل من قيس المسجد فذكر نحو قصة سليك، فلا يخالف كونه سليكا، فإن غطفان من قيس كما تقدم، وإن كان بعض شيوخنا غاير بينهما وجوز أن تكون الواقعة تعددت، فإنه لم يتبين لي ذلك. فاختلف فيه على الأعمش اختلافا آخر، رواه الثوري عن أبي سفيان عن جابر عن سليك، فجعل الحديث من مسند سليك. قال ابن علي: لا أعلم أحدا قاله عن الثوري هكذا غير الفريابي وإبراهيم بن خالد، انتهى. وقد قاله عنه أيضا عبد الرزاق، أخرجه هكذا في مصنفه، وأحمد عنه وأبو عوانة والدارقطني من طريقه، فنقل ابن علي عن النسائي أنه قال هذا خطأ، انتهى. والذي يظهر لي أنه ما عنا أن جابرا حمل القصة عن سليك، وإنما معناه أن جابرا حدثه عن قصة سليك، ولهذا نظير سأذكره في حديث أبي مسعود في قصة أبي شعيب اللحام في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى. ومن المستغربات ما حكاه لوشكوال في المبهمات أن الداخل المذكور يقال له أبو هدبة، فإن كان محفوظا فلعلها كنية سليك صادفت اسم أبي. قوله: فقال صليت كذا للأكثر بحذف همزة الاستفهام، وثبتت في رواية الأصيلي. قوله: قم فاركع، زاد مستملي والأصيلي ركعتين، وثبت في رواية سفيان في الباب الذي بعده فصل ركعتين. واستدل به على أن الخطبة لا تمنع الداخل من صلاة تحية المسجد، فتعقب بأنها واقعة عين لا عموم لها، فيحتمل اختصاصها بسليك، ويدل عليه قوله في حديث أبي سعيد الذي أخرجه أصحاب السنن وغيرهم: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، والرجل في هيئة بذة، فقال له: صليت؟ قال: لا. قال: صل ركعتين، وحض الناس على سبق الحديث، فأمره أن يصلي ليراه بعض الناس وهو قائم فيتصدق عليه. ويؤيده أن في هذا الحديث عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الرجل دخل المسجد في هيئة بذة، فأمرته أن يصلي ركعتين، وأنا أرجو أن يفطن له رجل فيتصدق عليه. وعرف بهذه الرواية الرد على من طعن في هذا التأويل فقال لو كان كذلك لقال لهم إذا رأيتم ذا بذة فتصدقوا عليه، أو إذا كان أحد ذا بذة فليقم فليركع حتى يتصدق الناس عليه. والذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتني بمثل هذا بالإجمال دون التفصيل كما كان يصنع عند المعاتبة. ومما يضاعف الاستدلال به أيضا على جواز التحية في تلك الحال أنهم أطلقوا أن التحية تفوت بالجلوس. نعم. وورد أيضا ما يؤكد الخصوصية وهو قوله صلى الله عليه وسلم لسليك في آخر الحديث لا تعودن لمثل هذا، أخرجه ابن حبان انتهى ما اعتل به من طعن في الاستدلال بهذه القصة على جواز التحية وكله مردود لأن الأصل عدم الخصوصية. التعليل بكونه صلى الله عليه وسلم قصد التصدق عليه لا يمنع القول بجواز التحية، فإن المانعين منها لا يجيزون التطوع لعلة التصدق. قال ابن المنير في الحاشية لو ساغ ذلك لساغ مثله في التطوع عند طلوع الشمس وسائر الأوقات المكروهة ولا قائل به. ومما يدل على أن أمره بالصلاة لم ينحصر في قصد التصدق معاودته صلى الله عليه وسلم بأمره بالصلاة أيضا في الجمعة الثانية بعد أن حصل له في الجمعة الأولى ثوبين فدخل بهما في الثانية وتصدق بأحدهما، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أخرجه النسائي وابن خزيمة من حديث أبي سعيد أيضا لأحمد وابن حبان أنه كرر أمره بالصلاة 3 مرات في 3 جمعة، على فدل على أن قصد التصدق عليه جزء علة لا علة كاملة. وأما إطلاق من أطلق أن التحية تفوت بالجلوس فقد حكى النووي في شرح مسلم عن المحققين أن ذلك في حق العامل العالم، أما الجاهل والناس فلا. وحال هذا الداخل محمولة في الأولى على أحدهما وفي المرتين الأخريين على النسيان، والحامل للمانعين على التأويل المذكور أنهم زعموا أن ظاهره معارض للأمر أن ظاهره معارض للأمر بالإنصات والاستماع للخطب. قال ابن العربي عارض قصة سليك ما هو أقوى منها كقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت، متفق عليه. قال فإذا امتنع الأمر بالمعروف وهو أمر لاغي بالإنصات مع قصر زمنه فمنع التشاغل بالتحية مع طول زمنها أولى. وعارضوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم ويخطب للذي دخل يتخطى رقاب الناس اجلس وقد أذيت، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وغيره من حديث عبد الله بن مسلم قال فأمره بالجلوس ولم يأمره بالتحية. وروى الطبراني من حديث ابن عمر رفعه أو رفعه إذا دخل أحدكم والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام. والجواب عن ذلك كله أن المعارضة التي تؤول إلى إسقاط أحد الدليلين إنما يعمل بها عند تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن. أما الآية فليست الخطبة كلها قرآنا، وأما ما فيها من القرآن فالجواب عنه كالجواب عن الحديث هو تخصيص عمومه بالداخل. وأيضا في مصلي التحية يجوز أن يطلق عليه أنه منصت، وقد تقدم في افتتاح الصلاة من حديث أبي هريرة أنه قال يا رسول الله سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه، وأطلق على القول سرا السكوت. وأما حديث ابن بسر فهو أيضا واقعة عين لا عموم فيها، فيحتمل أن يكون ترك أمره بالتحية قبل مشروعيتها، وقد عارض بعضهم في قصة شريك بمثل ذلك. ويحتمل أن يجمع بينهما بأن يكون قوله له اجلس أي بشرطه، قد عرف قوله للداخل فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، بمعنى قوله اجلس أي لا تتخطى أو ترك أمره بالتحية لبيان الجواز فإنها ليست واجبة، أو لكون دخول وقع في أواخر الخطبة بحيث ضاق الوقت عن التحية. قد اتفقوا على استثناء هذه الصورة. ويحتمل أن يكون صلى التحية في مؤخر المسجد ثم تقدم ليقرب من سماع الخطبة ووقع منه التخطي فأنكر عليه. والجواب عن حديث ابن عمر بأنه ضعيف فيه أيوب بن النهيك وهو منكر الحديث، قاله أبو زرعة وأبو حاتم والأحاديث الصحيحة لا تعارض مثله. وأما قصة سليك فقد ذكر الترمذي أنها أصح شيء روي في هذا الباب أقوى. وأجاب المانعون أيضا بأجوبة غير ما تقدم اجتمع لنا منها زيادة على 10 10 أوردتها ملخصة مع الجواب لتستفاد.
مع الجواب عنها؟
مع الجواب عنها لتستفاد. الأول ما شاء الله الإمام نفس واسع في هذا الحديث. طيب هو في يعني حديث طويل سيدنا، لو أحببت أن أحد غير يقرأ يعني.
نعم جزاك الله خير.
وإياكم سيدنا.
تفضل الشيخ أحمد.
نعم سيدنا أحسن الله عليكم.
يا مرحبا.
كنا ننتظر الشيخ محمد جودة يمتعنا بقراءته بارك الله فيك.
اللهم آمين.
نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وأسند فضيلتكم الحافظ ابن حجر قال وأما قصة سليك فقد ذكر الترمذي وأنها أصح شيء روي في هذا الباب وأقوى، وأجاب المانعون أيضا بأجوبة غير ما تقدم. اجتمع لنا منها زيادة على عشرة، زيادة على عشرة أوردتها ملخصة مع الجواب عنها لتستفاد. الأول، قالوا إنه صلى الله عليه وسلم لما خاطب سليكا سكت عن خطبته حتى فرغ سليك من صلاته، فعلى هذا فقد جمع سليك بين سماع الخطبة وصلاة التحية، فليس فيه حجة لمن أجاز التحية والخطيب يخطبه. والجواب أن الدارقطني الذي أخرجه من حديث أنس قد ضعفه، وقال إن الصواب أنه من رواية سليمان التيمي مرسلا أو معضلا، وقد تعقبه ابن المنير في الحاشية بأنه لو ثبت لم يسغ على قاعدتهم، لأنه يستلزم جواز قطع الخطبة لأجل الداخل، والعمل عندهم لا يجوز قطعه بعد الشروع فيه، لا سيما إذا كان واجبا. الثاني، قيل لما تشاغل النبي صلى الله عليه وسلم بمخاطبة سليك سقط فرض الاستماع عنه، إذ لم يكن منه حينئذ خطبة لأجل تلك المخاطبة، قاله ابن العربي، وادعى أنه أقوى الأجوبة، وتعقب بأنه من أضعفها، لأن المخاطبة لما انقضت رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خطبته، وتشاغل سليك بامتثال ما أمره به من الصلاة، فصح أنه صلى في حال الخطبة. الثالث، قيل كانت هذه القصة قبل شروعه صلى الله عليه وسلم في الخطبة، ويدل عليه قوله في رواية الليث عند مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، وأجيب بأن القعود على المنبر لا يختص بالابتداء، بل يحتمل أن يكون بين الخطبتين أيضا، فيكون كلمه بذلك وهو قاعد، فلما قام ليصلي قام النبي صلى الله عليه وسلم لخطبة، لأن زمن القعود بين الخطبتين لا يطول. قام للخطبة ولا لخطبة؟
قام للخطبة.
نعم، للخطبة. قال لأن زمن القعود بين الخطبتين لا يطول، ويحتمل أيضا أن يكون الراوي تجوز في قوله قاعد، لأن الروايات الصحيحة كلها مطبقة على أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. الرابع، قيل كانت هذه القصة قبل تحريم الكلام في الصلاة، وتعقب بأن سليك متأخر الإسلام جدا، وتحريم الكلام متقدم جدا كما سيأتي في موضعه في أواخر الصلاة، فكيف يدعي نسخ المتأخر فكيف يدعى نسخ المتأخر بالمتقدم، مع أن النسخ لا يثبت بالاحتمال. قيل كانت قبل الأمر بالإنصات، وقد تقدم الجواب عنه، وعرض هذا الاحتمال ومثله في الحديث الذي استدل به وما أخرجه الطبراني عن ابن عمر، إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام، لاحتمال أن يكون ذلك قبل الأمر بصلاة التحية، والأولى في هذا أن يقال على تقدير تسليم ثبوت رفعه يخص عمومه بحديث الأمر بالتحية خاصة كما تقدم. الخامس، قيل اتفق على أن منع الصلاة في الأوقات المكروهة يستوي فيه من كان داخل المسجد أو خارجه، وقد اتفقوا على أن من كان داخل المسجد يمتنع عليه التنفل حال الخطبة، فليكن الآتي كذلك، قاله الطحاوي، وتعقب بأنه قياس في مقابلة النص فهو فاسد، وما نقله من الاتفاق وافقوا عليه الماوردي وغيره، وقد شذ بعض الشافعية فقال ينبني على وجوب الإنصات، فإن قلنا به امتنع التنفل وإلا فلا. السادس، قيل اتفقوا على أن الداخل والإمام في الصلاة تسقط عنه التحية، ولا شك أن الخطبة صلاة فتسقط عنه فيها أيضا، وتعقب بأن الخطبة ليست صلاة من كل وجه، والفرق بينهما ظاهر من وجوه كثيرة، والداخل في حال الخطبة مأمور بشغل البقعة بالصلاة قبل جلوسه، بخلاف الداخل في حال الصلاة فإن أتيانه بالصلاة التي أقيمت يحصل المقصود. هذا مع تفريق الشارع بينهما، فقال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وقد وقع في بعض طرقه فلا صلاة إلا التي أقيمت، ولم يقل ذلك في حال الخطبة بل أمرهم فيها بالصلاة. السابع، قيل اتفقوا على سقوط التحية عن الإمام مع كونه يجلس على المنبر، مع أن له ابتداء الكلام في الخطبة دون المأموم، فيكون ترك المأموم التحية بطريق الأولى، وتعقب بأنه أيضا قياس في مقابلة النص فهو فاسد، ولأن الأمر وقع مقيدا بحال الخطبة فلم يتناول الخطيب. وقال الزين بن المنير منع الكلام إنما هو لمن شهد الخطبة لا لمن خطب، فكذلك الأمر بالإنصات واستماع الخطبة.
فكذلك الأمر بالإنصات واستماع، صحيح؟
واستماعه معطوف على الأمر،
نعم.
أو أيضا على الإنصات الأمر باستماع. قال الثامن: قيل للمسلم أن المراد بركعتين المأمور بهما تحية المسجد، بل يحتمل أن تكون صلاة فائتة كالصبح مثلا. قاله بعض الحنفية، وقواه ابن المنير في الحاشية. وقال لعله صلى الله عليه وسلم كان كشف له عن ذلك، وإنما استفهمه ملاطفة له في الخطاب. قال: ولو كان المراد بالصلاة التحية لم يحتج إلى استفهامه، لأنه قد رآه لما دخل. وقد تولى رده ابن حبان في صحيحه، فقال: لو كان كذلك لم يتكرر أمره له بذلك مرة بعد أخرى. ومن هذه المادة قولهم: إنما أمره بسنة الجمعة التي قبلها. ومستندهم قوله في قصة سبيك عند ابن ماجة: أصليت قبل أن تجيء؟ لأن ظاهره قبل أن تجيء من البيت. ولهذا قال الأوزعي: إن كان صلى في البيت قبل أن يجيء فيصلي إذا دخل المسجد. وتعقب بأن المانع من صلاة التحية لا يجيز التنفل حال الخطبة مطلقا، ويحتمل أن يكون معنى قبل أن تجيء أي إلى الموضع الذي أنت به الآن. وفائدة الاستفهام احتمال أن يكون صلاها في مؤخر المسجد ثم تقدم ليقرب من سماع الخطبة، كما تقدم في قصة الذي تخطى. ويؤكده أن في رواية لمسلم: أصليت الركعتين بالألف واللام وهو للعهد، ولا عهد هناك أقرب من تحية المسجد. وأما سنة الجمعة التي قبلها فلم يثبت فيها شيء، كما سيأتي في بابه. التاسع: قيل لا نسلم أن الخطبة المذكورة كانت للجمعة، ويدل على أنها كانت لغيرها قوله للداخل أصليت، لأن وقت الصلاة لم يكن دخل، انتهى. وهذا ينبني على أن الاستفهام وقع عن صلاة الفرض فيحتاج إلى ثبوت ذلك، وقد وقع في حديث الباب وفي الذي بعده أن ذلك كان يوم جمعة، يوم الجمعة، فهو ظاهر في أن الخطبة كانت لصلاة الجمعة. العاشر: قال جماعة منهم القرطبي: أقوى ما اعتمده المالكية في هذه المسألة عمل أهل المدينة خلفا عن سلف من لدن الصحابة إلى عهد مالك، أن التنفل في حال الخطبة ممنوع مطلقا. وتعقب بمنع اتفاق أهل المدينة على ذلك، فقد ثبت فعل التحية عن أبي سعيد الخدري وهو من فقهاء الصحابة من أهل المدينة، وحمله عنه أصحابه من أهل المدينة أيضا. فروى الترمذي وابن خزيمة وصححاه عن عياض بن أبي صرح أن أبا سعيد الخدري دخل ومروان يخطب فصلى الركعتين، فأراد حرس مروان أن يمنعه فأبى حتى صلهما، ثم قال: ما كنت لأدعهما بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بهما، انتهى. ولم يثبت عن أحد من الصحابة صريحا ما يخالف ذلك. وأما ما نقله الموطن عن عمر وعثمان وغير واحد من الصحابة من المنع مطلقا، فاعتماده في ذلك على روايات عنهم فيها احتمال، كقول ثعلبة ابن أبي مالك: أدركت عمر وعثمان وكان الإمام، إذا خرج تركنا الصلاة. ووجه الاحتمال أن يكون ثعلبة عنا بذلك من كان داخل المسجد خاصة. قال شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي: كل من نقل عنه يعني من الصحابة منع الصلاة والإمام يخطب محمول على من كان داخل المسجد، لأنه لم يقع عن أحد منهم التصريح بمنع التحية، وقد ورد فيها حديث يخصها فلا تترك بالاحتمال، انتهى. ولم أقف على ذلك صريحا عن أحد من الصحابة. وأما رواه الطحاوي عن عبد الله بن صفوان أنه دخل المسجد وابن الزبير يخطب، فاستلم الركن ثم سلم عليه ثم جلس ولم يركع. وعبد الله بن صفوان وعبد الله بن الزبير صحابيان صغيران، فقد استدل به الطحاوي فقال: لما لم ينكر ابن الزبير على ابن صفوان ولا من حضرهما من الصحابة ترك التحية، دل على صحة ما قلنا. وتعقب بأن تركهم النكير لا يدل على تحريمها، بل يدل على عدم وجوبها، ولم يقل به مخالفوهم. وسيأتي في أواخر الكلام عن هذا الحديث البحث في أن صلاة التحية هل تعم كل مسجد أو يستثنى المسجد الحرام لأن تحيته الطواف. فلعل ابن صفوان كان يرى أن تحيته استلام الركن فقط، وهذه الأجوبة التي قدمناها تندفع من أصلها بعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: في حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، متفق عليه. وقد تقدم الكلام عليه، وورد أخص منه في حال الخطبة. في رواية شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قال قد خرج فليصلي ركعتين. متفق عليه أيضا لمسلم من طريق أبي سفيان عن جابر أنه قال ذلك في قصة سليك ونظه بعد قوله: فاركعهما وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. قال النووي: هذا نص لا يتطرق إليه التأويل، ولا أظن عالما يبلغ هذا اللفظ ويعتقده صحيحا فيخالفه. وقال أبو محمد ابن أبي جمرة: هذا الذي أخرجه مسلم نص في الباب لا يحتمل التأويل. قال: وحكى ابن دقيق العيد أن بعضهم تأول هذا العموم بتأويل مستكره، وكأنه يشير إلى بعض ما تقدم من ادعاء النسخ أو التخصيص. وقد عارض بعض الحنفية الشافعية بأنهم لا حجة لهم في قصة سليك، لأن التحية عندهم تسقط بالجلوس، وقد تقدم جوابه. وعارض بعضهم بحديث أبي سعيد الرافعة: لا تصلوا والإمام يخطب، وتعقب بأنه لا يثبت، وعلى تقدير ثبوته فيخص عمومه بالأمر بصلاة التحية. وبعضهم بأن عمر لم يأمر عثمان بصلاة التحية مع أنه أنكر عليه الاقتصار على الوضوء، وأجيب باحتمال أن يكون صلاهما. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز صلاة التحية في الأوقات المكروهة، لأنها إذا لم تسقط في الخطبة مع الأمر بالإنصات لها فغيرها أولى. وفيه أن التحية لا تفوت بالقعود، لكن قيده بعضهم بالجاهل أو الناس كما تقدم. وأن للخطيب أن يأمر في خطبته وينهى ويبين الأحكام المحتاج إليها، ولا يقطع ذلك التوالي المشترط فيها، بل قال أن يقول كل ذلك يعد من الخطبة. واستدل به على أن المسجد شرط للجمعة للاتفاق على أنه لا تشرع التحية لغير المسجد، وفيه نظر. واستدل به على جواز رد السلام وتشميت العاطس في حال الخطبة، لأن أمرهما أخف وزمنهما أقصر، ولا سيما رد السلام فإنه واجب، وسيأتي البحث في ذلك بعد 3 أبواب. فائدة: قيل يخص عموم حديث الباب بالداخل في آخر الخطبة كما تقدم. قال الشافعي: أرى للإمام أن يأمر الآتي بالركعتين ويزيد في كلامه ما يمكنه الإتيان بهما قبل إقامة الصلاة، فلم يفعل كرهت ذلك. وحكى النووي عن المحققين أن المختار إن لم يفعل أن يقف حتى تقام الصلاة، لئلا يكون جالسا بغير تحية أو متنفلا حال إقامة الصلاة. واستثنى المحاملي المسجد الحرام لأن تحيته الطواف، وفيه نظر لطول زمن الطواف بالنسبة إلى الركعتين. والذي يظهر من قولهم إن تحية المسجد الحرام الطواف إنما هو في حق القادم ليكون أول شيء يفعله الطواف، وأما المقيم فحكم المسجد الحرام وغيره في ذلك سواء. ولعل قول من أطلق أنه يبدأ في المسجد الحرام بالطواف لكون الطواف يعقبه صلاة الركعتين، فيحصل شغل البقعة بالصلاة غالبا وهو المقصود، ويختص المسجد الحرام بزيادة الطواف، والله أعلم. قال: باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابرا قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: فصلي ركعتين. قوله: باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. قال الإسماعيلي: لم يقع في الحديث الذي ذكره التقييد بكونهما خفيفتين. قلت: هو كما قال، إلا أن المصنف جرى على عادته في الإشارة إلى ما في بعض طرق الحديث وهو كذلك. وقد أخرجه أبو قرة في السنن عن الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بلفظ: قم فاركع ركعتين خفيفتين. وتقدم أنه عند مسلم بلفظ: وتجوز فيهما. وقال الزين بن منير ما ملخصه في الترجمة الأولى أن الأمر بركعتين بالتقييد برؤية الإمام الداخلي في حال الخطبة بعد أن يستفسره هل صلى أم لا، وذلك كله خاص بالخطيب. وأما حكم الداخلي فلا يتقيد بشيء من ذلك، بل يستحب له أن يصلي تحية المسجد، فأشار المصنف إلى ذلك كله بالترجمة الثانية بعد الأولى، مع أن الحديث فيهما واحد. قوله عن عمرو هو ابن دينار، ووقع التصريح بسماع سفيان منه في هذا الحديث في مسند الحميدي، هو عند أبي نعيم في المستخرج. يعني أن أبا نعيم أخرجه من طريق الحميدي يعني. قال قوله صليت كذا للأكثر أيضا بحذف الهمزة، صليت كذا للأكثر أيضا بحذف الهمزة، وثبتت لكريمة وللمستملي. قوله قال فصلي زاد في رواية أبي ذر قال قم فصلي. باب رفع اليدين في الخطبة. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز عن أنس وعن يونس عن ثابت عن أنس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك الكراع وهلك الشاء فادعوا الله أن يسقينا، فمد يديه ودعا. قال قوله باب رفع اليدين في الخطبة، أورد فيه طرف من حديث أنس في قصة الاستسقاء، وقد ساقه المصنف بتمامه في علامات النبوة من هذا الوجه، ومطابق للترجمة، وفيه إشارة إلى حديث عمارة ابن رويبة
إلى أن
الذي أخ... آه نعم نعم جزاكم الله خير. قال وفيه إشارة إلى أن حديث عمارة ابن رويبة الذي أخرجه مسلم في إنكار ذلك ليس على إطلاقه، لكن قيد مالك الجواز بدعاء الاستسقاء كما في هذا الحديث. نعم. قال قوله وعن يونس عن ثابت يونس هو ابن عبيدة ومعطوف على الإسناد المذكور والتقدير، وحدثنا مسدد أيضا عن حماد بن زيد عن يونس، وقد أخرج أبو داود عن مسدد أيضا بإسنادين معا، وأخرج البزار أيضا من طريق مسدد وقال تفرد به حماد بن زيد عن يونس ابن عبيد، والرجال من الطريقين كلهم بصريون. قوله فمد يديه ودعا في الحديث الذي بعده فرفع يديه في لفظ الترجمة، وكأنه أراد أن يبين أن المراد بالرفع هنا المد، لكن الرفع الذي في الصلاة، وسيأتي في كتاب الدعوات صفة رفع اليدين في الدعاء، فإن في رفعهما في دعاء الاستسقاء صفة زائدة، فإن في رفعهما في دعاء الاستسقاء صفة زائدة عن رفعهما في غيره، وعلى ذلك يحمل حديث أنس لم يكن يرفع عليه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وأنه أراد الصفة الخاصة بالاستسقاء، ويأتي شيء من ذلك في الاستسقاء أيضا إن شاء الله تعالى. باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. حدثنا ابن المنذر قال حدثنا وليد قال حدثنا ابو عمرو قال حدثني اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال اصابت الناس سنه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعه قام اعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا، فرفع يديه وما نرى في السماء قزعه فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب امثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رايت المطر يتحاذر على لحيته صلى الله عليه وسلم، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك العربي أو قال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا، فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة شهر وسال الوادي قناة شهر، ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود.
أو
هكذا
بالجودي. نعم
بالفتح
نعم
بالجود. نعم. قال قوله باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة، أورد فيه الحديث المذكور مطولا من وجه آخر عن أنس ومطابق للترجمة أيضا، وفيه الاكتفاء في الاستسقاء بخطبة الجمعة وصلاتها، ويأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الاستسقاء إن شاء الله تعالى، واستدل به أو استدل به على جواز الكلام في الخطبة كما سيأتي في الباب الذي بعده. باب الإنصات يوم الجمعة، والإمام يخطب وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى، وقال سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إذا تكلم الإمام. حدثنا يحيى بن مكرم قال حدثنا ليث عن وقال عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه انصت والامام يخطب فقد لغوت. قال قول باب الإنصات يوم الجمعة أنهم يخطبوا أشار بهذا إلى الرد على من جعل وجوب الإنصات من خروج الإمام، لأن قوله في الحديث والإمام يخطب جملة حالية يخرج ما قبل خطبته من حين خروجه وما بعده إلى أن يشرع في الخطبة. نعم، الأولى أن ينصت كما تقدم التغيب فيه الأولى. نعم. نعم الأولى أن ينصت كما تقدم التغيب فيه في باب فضل الغسل للجمعة. وأما حال الجلوس بين الخطبة فحكى صاحب المغني عن العلماء فيه قولين، بناء على أنه غير خاطب أو أن زمن سكوته قليل فأشبه السكوت للتنفس. وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى، فهو كلفظ حديث الباب في بعض طرق، وهي رواية النسائية عن قتيبة عن الليث بالإسناد المذكور، ولفظ من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى، والمراد بالصاحب من يخاطبه بذلك مطلقا، وإنما ذكر الصاحب لكونه الغالب. قال قول وقال سلمان هو طرف من حديثه المتقدم في باب الدهن للجمعة، وقوله ينصت بضم الأولى على الأفصح ويجوز الفتح.
ينصت. نعم.
قال الأزهري يقال أنصت ونصت وانتصت. قال ابن خزيمة مظبوط؟
ما شاء الله. نعم.
قال ابن خزيمة مراد بالإنصات السكوت عن مكالمة الناس دون ذكر الله، وتعقب بأنه يلزم منه جواز القراءة والذكر حال الخطبة، فالظاهر أن المراد السكوت مطلقا، ومن فرق احتاج إلى دليل، ولا يلزم من تجويز التحية لدليلها الخاص جواز الذكر مطلقا. قوله أخبرني ابن شهاب، هكذا رواه يحيى ابن بكير عن ليث، وراه شعيب بن الليث عن أبيه، فقال عن عقيل عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض عن أبي هريرة، أخرجه مسلم والنسائي، والطريقان معا صحيحان. قال وقد رواه أبو صالح عن ليث بإسنادين معا، أخرجه الطحاوي، وكذا رواه ابن جريج وغيره عن الزهري بهما، أخرجه عبد الرزاق وغيره، ورواه مالك عند أبي داود وابن أبي ذئب عند ابن ماجة كلاهما، ورواه مالك عند أبي داود وابن أبي ذئب عند ابن ماجة كلاهما عن الزهري بالإسناد الأول. قال قوله يوم الجمعة، مفهومه أن غير يوم الجمعة بخلاف ذلك وفي بحث. قال قوله فقد لغوت، قال الأخفش اللغو الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبهه، شبهه كذا بالكسر
أظن. نعم
أحسن الله. قال وقال ابن عرفة اللغو السقط من القول. ابن عرفة صاحب التفسير يعني؟
ابن عرفة؟ نعم، المالكي
التونسي يعني.
نعم.
قال اللغو السقط من القول. نعم. قال قوله قال اللغو السقط من القول، وقيل الميل عن الصواب، وقيل اللغو الإثم كقوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال زيد بن منير اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا يحسن من الكلام، وأغرب أبو عبيد الهروي في الغريب فقال معنى لغى تكلم، كذا أطلق والصواب التقييد. وقال النضر بن شمير معنى لغوت خبت من الأجر، لغوت خبت من الأجر. وقيل بطلت فضيلة جمعتك، وقيل صارت جمعتك ظهرا. قلت أقوال أهل اللغة متقاربة المعنى، وأشهد القول الأخير مروه أبو داود وابن خزيمة من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. قال ابن وهب أحد رواته معناه أجزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة الجمعة. ولأحمد من حديث علي مرفوعا من قال صح فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له، ولأبي داود نحوه، ولأحمد والبزالي من حديث ابن عباس مرفوعا من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطبه فهو كالحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. وله شاهد قوي في جامع حماد بن سلمة عن ابن عمر موقوفا. قال العلماء: معناه لا جمعة له كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه. وحكى ابن التين عن بعض من جوز الكلام في الخطبة أنه تأول قوله فقد لغوت، أي أمرت بالإنصات، أمرت بالإنصات من لا يجب عليه. قال: وهو جمود شديد، لأن الإنصات لم يختلف في مطلوبيته، فكيف يكون من أمر من أمر بما طلبه الشرع لاغية، من أمر بما طلبه الشرع لاغية، بل النهي عن الكلام مأخوذ من حديث الباب بدلالة الموافقة، لأنه إذا جعل قوله أنصت مع كونه أمرا بمعروف لغوا، فغيره من الكلام أولى أن يسمى لغوا. وقد وقع عند أحمد من رواية الأعرج عن أبي هريرة في آخر هذا الحديث بعد قوله فقد لغوت عليك بنفسك، واستدل به على منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة، وبه قال الجمهور في حق من سمعها، وكذا الحكم في حق من لا يسمعها عند الأكثر. قالوا: وإذا أراد الأمر بالمعروف فليجعله بالإشارة. وأغرب ابن عبد البر فنقل الإجماع على وجوب الإنصات على من سمعها إلا عن قليل من التابعين، ولفظه: لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها في الجمعة، وأنه غير جائز أن يقول لمن سمعه من الجهال يتكلم والإمام يخطبه أنصت ونحوها أخذا بهذا الحديث. وروي عن الشعبي وناس قليل أنهم كانوا يتكلمون إلا في حين قراءة الإمام في الخطبة خاصة. قال: وفعلهم في ذلك مردود عند أهل العلم، وأحسن أحوالهم أنه يقال إنه لم يبلغهم الحديث. قال: قلت للشافعي في المسألة قولان مشهوران وبينهما بعض الأصحاب على الخلاف، أن الخطبتين بدل عن الركعتين أم لا؟ فعلى الأول يحرم لا على الثاني، والثاني هو الأصح عندهم، فمن ثم أطلق من أطلق منهم إباحة الكلام حتى شن عليه من شن من المخالفين. وعن أحمد أيضا روايتان، وعنهما أيضا التفرقة بين من يسمع الخطبة، بين من يسمع الخطبة ومن لا يسمعها، ولبعض الشافعية التفرقة بين من تنعقد بهم الجمعة فيجب عليهم الإنصات دون من زاد فجعله شبيها بفروض الكفاية، واختلف السلف إذا خطب بما لا ينبغي من القول، وعلى ذلك يحمل ما نقل من السلف من الكلام حال الخطبة، والذي يظهر أن من نفى وجوبه وأراد أنه لا يشترط في صحة الجمعة بخلاف غيره، ويدل على الوجوب في حق السميع أن في حديث علي المشار إليه أنفة، ومن دنا فلم ينصت كان عليه كفلان من الوزر، لأن الوزر لا يترتب على من فعل مباحا ولو كان مكروها كراهة تنزيه، وأما ما استدل به من أجاز مطلقا في قصة السائل في الاستسقاء ونحوه ففيه نظر، لأنه استدل بالأخص على الأعم، فيمكن أن يخص عموم الأمر بالإنصات في مثل ذلك كأمر عارض في مصلحة عامة، كما خص بعضهم منه رد السلام لوجوبه. ونقل صاحب المغني الاتفاق على أن الكلام الذي يجوز في الصلاة يجوز في الخطبة كتحذير الضرير من البئر، عبارة الشافعي: وإذا خاف على أحد لم أرى بأسا إذا لم يفهم عنه بالإيماء أن يتكلم، وقد استثنى من الإنصات في الخطبة ما إذا
تسنية
انتهى الخطيب، استثنية وقد استثنى من الإنصات في الخطبة ما إذا انتهى الخطيب إلى كل ما لم يشرع مثل الدعاء للسلطان مثلا. بل جزم صاحب التهذيب
لعله
أن الدعاء
يقصد المبالغة يعني، أو
المبالغة
للسلطان الجائر. نعم.
نقول الدعاء للسلطان مش من جنس الخطبة المأمور بالاستماع إليه يعني.
والنووي سيقول بعد لحظة: محله ما إذا جاز، وإلا فالدعاء مطلوب. نعم.
قال بل جزم صاحب التهذيب بأن الدعاء للسلطان مكروه. وقال النووي محله ما إذا جازف، وإلا فالدعاء لولاة الأمر مطلوب، ومحل الترك إذا لم يخف الضرر، وإلا فيباح للخطيب إذا خشي على نفسه، والله أعلم.
نعم، جزاكم الله خيرا.
وكان ورد، أمين أحسن لكم، كان ورد في المصنف ابن أبي شيبة أو ابن أبي شيبة أو عبد الرزاق، لا أذكر، إن السلف لما كانوا يسمعوا الولاة الجورة كانوا يتكلمون، ولما قيل لهم في ذلك بعضهم قالوا ما أمرنا أن نسمع لهذا. وفي رواية أنهم كانوا يتكلمون في أثناء ذكر المراسلات فيما أذكر التي كان اخترعها بنو أمية، يعني يتكلمون في شيء من أمور الحكم بعيدا عن أصل الخطبة، فكانوا يتكلمون ساعتها. فلعل هذا يعني القصد في
يعني
مسألة
فيما لم يكن منه مقصود الخطبة.
خارج باب الموعظة يعني.
نعم نعم
جزاك الله خير.
جزاك الله خيرا.
آمين.